موقع فجر الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. ثم أما بعد، فاتقوا الله يا عباد الله، فإن تقوى الله تعالى خلف من كل شيء، وليس من تقوى الله تعالى خلف. واعلموا أن هذه الحياة الدنيا لذات فانية وآمال منقطعة وشهوات يعقبها حسرات، لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والعبد مزحط رحله في هذه الدنيا يقطع مراحل الطريق إلى الله عز وجل بقلبه قبل بدنه. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء، والله سميع عليم. وهذه وقفات من وحي الواقع الذي نعيشه، لا بد أن نقف عندها مليا. ماذا يعني مجيء رجب وإقبال شعبان وحضور رمضان؟ ماذا يعني زوال ملك الطغاة وتحطم عروش الظالمين؟ ماذا يعني كونك الآن معافا في سربك، كونك الآن آمنا في سربك معافا في بدنك، عندك والحمد لله قوت يومك؟ ماذا يعني كونك حيا صحيحا قادرا مستطيعا؟ هذه كلها والله نعم، وحق النعم أن تشكر، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. هذه والله كلها أمانات، وحق الأمانات أن تؤدى، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقفات حول هذا الواقع الذي نعيشه ينبغي على كل عبد أن يبادر من قبل أن يسأله الله عز وجل عن تقصيره في شكر النعم. ماذا يعني مجيء رجب؟ وماذا يعني إقبال شعبان؟ وماذا يعني اقتراب رمضان؟ يعني شيئا عظيما والله، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد ادخرنا لكرامته، فإن لله في أيام دهره نفحات يمن بها على من يشاء من عباده، فتعرضوا رحمكم الله لهذه النفحات فإن الله عز وجل ما أخرنا إلى هذا الزمان إلا وهو يريد أن يغفر لنا. رجب، ومن بعده شعبان، ومن بعده رمضان، شرف الزمان، أشرف زمان نعيشه الآن. باكورة شرف الزمان تتمثل في شهر رجب، وهو شهر حرام، والأشهر الحرم مخصوصة عند الله عز وجل بالفضل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، أولها رجب. وإن لم يكن في رجب عبادة خاصة ولا مناسبة خاصة، فلا يشرع في رجب صوم خاص ولا صلاة خاصة، ولم يكن فيه الإسراء والمعراج كما تعرف الناس، لكنه شهر حرام، شهر فاضل، تشرع فيه الاجتهاد في الطاعات عموما كغيره من الأشهر الحرم. ومن ثم ارتباطه كذلك بشعبان من بعده، وهو شهر الصوم، وبرمضان، وهو نهاية ما تتعلق به همم المؤمنين، يجعله بوابة لهذا الخير. ومن ثم هي فرصة لنا جميعا لكي نستعد لهذا الموسم العظيم، كما يستعد أهل التجارات لمواسم تجاراتهم. أرأيتم أصحاب التجارات كيف يستعدون لمواسمهم من قبل حلولها ونزولها؟ إن المؤمنين كذلك أصحاب تجارات، لكنها تجارات رابحة دائما، صفقة يعقدونها مع الله سبحانه وتعالى، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، ومن وراء ذلك أن يحل الله عز وجل رضاه وكرامته علينا فلا يغضب علينا أبدا. ماذا يعني نزول هذا الزمان المبارك؟ يعني أننا بحاجة إلى جملة من المعاني، أولها أن نتعاهد قلوبنا، نحن بحاجة إلى تجديد الإيمان، فإن الإيمان كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الإيمان لا يخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. نعم، الإيمان يخلق، يصبح خلقا باليا قديما بحاجة إلى تجديد، كما تجدد ثوبك بغسله وكيه، وربما تستبدل به ثوبا جديدا تشتريه. كذلك يتعهد الناس أثوابهم، ويتعهد الناس تنظيف أبدانهم، ولا يتعاهدون قلوبهم، وهي والله أولى، لأن البدن إلى فناء، لكن الروح هي التي تبقى، تبقى في هذه الحياة الدنيا وفي البرزخ وفي الآخرة. ومن ثم فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. صار الإيمان خلقا باليا بعد شهور طويلة من الغفلة والفتور والإعراض عن ذكر الله عز وجل. وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا، هجرناه فلا نتلوه، وإذا تلوناه فلا نتدبر، ولو تدبرنا فأين العمل، وإذا حصل عمل فالتقصير إمام الموقف، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، ولكن الله يزكي من يشاء. نحن بحاجة إلى أن نعود فنتعاهد قلوبنا، ونسأل الله تعالى أن يجدد الإيمان في قلوبنا، فإن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تجديد الإيمان يحتاج إلى تجديد الطاعات، أن نتعاهد هذه الطاعات التي طالما غفلنا عنها. كم منا قصر في قيام الليل، وكم منا لا يكاد يصوم إلا رمضان إلى رمضان، وكم منا هجر كتاب الله عز وجل، وكم منا لا يذكر الله إلا قليلا، وهذه صفات المنافقين، وكم منا يتعاهد المعاصي والعياذ بالله، فلا يحسن أن يغض بصره وتقتله الغيبة كل يوم، وما يرى منه إلا معاني
العجب والكبر والرياء والخيلاء والحقد والضغينة وغير ذلك مما هي بضاعة الدنيا التي يتنافس فيها المتنافسون. فإذا أبقانا الله تعالى إلى هذا الزمان المبارك وإلى هذا الوقت العظيم حيث جاء رجب ومن بعده نستطلع ونتطلع إن شاء الله تعالى إلى شعبان ثم رمضان، فلا بد من معاودة هذه الطاعات. ورب عامل بهذه الطاعات لكنه مع طول العهد صار عمله في رتابة، يصلي لكنه لا يحس بالصلاة، يصوم لكنه لا يشعر بثمرة الصوم، يذكر لكن قلبه ملآن بالغفلة، ربما يؤدي من الأعمال الكثيرة والكثير لكنها على صورة الرتابة لا يكاد يحس بها. وهنا تظهر الحاجة إلى تجديد الطاعات. نحن بحاجة إلى صلاة بطعم جديد، بحاجة إلى صوم بمعنى جديد، بحاجة إلى ذكر بروح جديد. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إن تعاهد الإيمان وتعاهد الطاعات والإحسان في الطاعات والبحث عن صور التجويد والإتقان والمجاهدة، هذه هي وظيفة الإنسان في هذه الحياة. والله إن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن ثم كان واجبا على كل مؤمن أن يجتهد في تجويد أدائه وفي تحسين عمله، هذا الذي تلقى به ربك سبحانه وتعالى. إذا كان عندك موعد مع كبير أو أمير أو وزير، انظر كيف تتعاهد ظاهرك، انظر كيف تلبس أحسن ما تجد وتتطيب وتتزين وتجتهد أن تكون في أعلى حالة من الحضور. فكيف إذا كان القدوم على رب السماوات والأرض سبحانه، وكيف إذا كان ذلك في أشرف زمانه وإذا عظمت نعمه التي ينعم بها علينا. نحن بحاجة كذلك إلى تجديد التوبة. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ بحاجة إلى تجديد التوبة، أن نراجع أنفسنا وأن نراجع ديننا. كم من الغدرات وكم من الفجرات وكم من الآهات تتحرق عليها قلوبنا من تقصيرنا في حق الله سبحانه وتعالى. هذا أوان تجديد التوبة مع الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى عفو كريم، يعرض توبته على الكافر أفلا يقبلها من المؤمن؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، فكيف بالمؤمنين؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ يقولها الله عز وجل للذين قالوا المسيح ابن الله والذين قالوا عزير ابن الله، يحكي الله تعالى مقالاتهم ثم يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه؟ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. كأنه يعرض لهم بالتوبة، يقول وقد فتنتم المؤمنين والمؤمنات وشققتم الأخاديد وأججتم النار وقذفتم فيها عباد الله المؤمنين، إلا أنكم إذا تبتم تاب الله عليكم وإذا راجعتم عفى الله عنكم. نحن والله أولى بكل ذلك، نحن عباد الله المؤمنون الذين اصطفانا الله عز وجل لهذا الدين، واصطفاه الله تعالى لنا، أكرمنا بخير كتاب أنزل وخصنا بخير نبي أرسل صلى الله عليه وسلم، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس. نحن أمة مرحومة، يقول نبيكم صلى الله عليه وسلم أنتم موفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. حق لنا والله أن نتفاءل وأن نفرح، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. هذه الوقفة الأولى وحاصلها أن نستقبل شرف الزمان بقلب جديد وتجديد للإيمان والتوبة والطاعات والعهد مع الله عز وجل. عسى الله سبحانه وتعالى أن يمضي لنا نيتنا في طاعته، وأن يمضي لنا هجرتنا إليه، وأن يختم لنا بالإيمان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وقفة ثانية من وحي الواقع، ماذا يعني زوال عروش الطغاة؟ ماذا يعني تزلزل ملوك الظالمين؟ ماذا يعني زوال دولة الفساد والاستبداد؟ نحن نعيش في أيام الثورة ونتأمل هذا كله، ما زال الأمر بالنسبة لنا كأنه حلم، كأنه طيف طاف. من كان يتصور أن هؤلاء الذين كانوا يحكموننا من حكام ووزراء وطغاة ومستبدين أنهم الآن يقبعون في سجونهم، أنهم الآن يلاقون أسوأ المصير، أنهم الآن على هذا الحال من الذل والهوان الذي تجده في هؤلاء؟ هذه والله موعظة، هذه والله موعظة عظيمة تجعل كل واحد منا يتأمل ويعلم أن هذه الدنيا إلى زوال. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين، فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. ما أكثر ما ملكوا، وما أكثر ما حازوا، وما أكثر ما جمعوا. حان وقت الحساب، زاد الحساب على الحساب، وآن تسديد الحساب. وإذا كان ذلك في حساب الدنيا فهو يسير، فكيف بالشأن عند الله سبحانه وتعالى؟ ثم إننا بحاجة إلى أن نتأمل رحمكم الله، بحاجة إلى أن نتأمل أن هذا الذي حصل من زوال عروش الطغاة ليس مقصودا لذاته. انتبهوا رحمكم الله، إن زوال عروش الطغاة ليس مقصودا لذاته، إن الهدم هدم دولة الظلم ليس مقصودا لذاته، وإنما هو مقصود لما يترتب عليه من بناء دولة العدل. فلا تنشغلوا كثيرا بالنظر إلى الوراء، لا تنشغلوا بمتابعة محاكمات هؤلاء الظالمين وما تركوا وما ظلموا وما أفسدوا، وإنما انشغلوا في المستقبل. انظروا أمامكم، لا بد أن نبني دولة العدل. إن الله سبحانه وتعالى حين امتن على بني إسرائيل قال الله سبحانه وتعالى: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. إن الله سبحانه وتعالى لم يذكر تدمير فرعون وجنوده كمقصد من المقاصد، وإنما أخره، وإنما قال: وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذا هو المقصود، بناء دولة العدل وإقام الدنيا على ميزان الشريعة. ولهذا قال ممتنا: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. ثم ذكر ما كان من تدمير فرعون وجنوده وأن هذا شيء يختم به. إذن زوال دولة الظلم ليس مقصودا لذاته إلا أن يعقبها بناء دولة العدل. إن سقوط دولة الظلم في الحقيقة لا يقصد لذاته، ومن ثم الواجب علينا أن نسعى في البناء. دولة الظلم لماذا قامت؟ لأنها تنكبت طريق الله سبحانه وتعالى، وخالفت منهج الأنبياء ومنهج الوحي، وعاندت رسول الله سبحانه وتعالى، وناقضت الفطرة التي فطر الله الناس عليها. ومن ثم فالذي ينبغي أن نتأمل فيه الآن جميعا هو: لماذا سقطت هذه الدولة؟ ولماذا سلط علينا الظالمون حتى سامونا سوء العذاب؟ لا نأخذ هذا من وحي أهوائنا، ولكن نرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي كلامه الشفاء والهدى والنور. قال بأبي هو وأمي في حديث المسند: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. سلط الله عليكم ذلا، قد والله رأينا الذل، قد والله رأينا تسليط الظالمين، قد والله رأينا الفساد والاستبداد وكل صور الظلم رأيناها. أخبر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث، وبين أن سبب هذا الفساد وهذه المظالم هو انشغال الناس بدنياهم وتركهم الدين. إذا تبايعتم بالعينة البيوع المحرمة وأخذتم أذناب البقر انشغل أهل الرعي برعيهم، ورضيتم بالزرع وانشغل الفلاحون بأراضيهم وزروعهم، وتركتم الجهاد، لم يكن هناك حرص على إقامة الدين، ولم يكن هناك حرص على نصرة المسلمين، ترتب على هذا الذل والهوان. سلط الله عليكم ذلا، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي كما وصفه ربه بالمؤمنين رؤوف الرحيم. ما يصف الداء إلا ويصف الدواء. إن كثيرا من الناس يطنبون في توصيف الواقع وأدوائه، لكنهم لا يحسنون وصف الدواء. فانظر كيف أوتي جوامع الكلم بأبي هو وأمي، ووصف الداء في كلمات قلائل، ثم وصف الدواء في كلمتين. سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى تراجعوا دينكم. كيف يكون البناء؟ كيف يكون الاستقرار؟ كيف يكون استعادة السياسة والاقتصاد والاجتماع والتربية والإعلام والفن والرياضة حتى؟ إنما يكون ذلك كله في كلمتين. حتى تراجعوا دينكم، يجب أن نراجع ديننا. إن الذين يظنون أن العودة إلى المجد والعز الذي كنا عليه يكون في خلاف طريق الدين، قوم يبيعون الأوهام، يبيعون الوهم، يسوقون الكذب، وأبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضحهم، أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يفضح هؤلاء، لأنهم ينتظمون في فريق الفاجرين والمخادعين والمنافقين. ما ثم إلا فريقان منذ كانت الدنيا: فريق أهل الإيمان الذي يتبع الوحي الذي أنزله الله سبحانه على أنبيائه، وفريق أهل الفساد والاستبداد الذي يتنكب طريق الوحي. ليس ثمة فريق ثالث. فالذين يدعوننا إلى نبذ الشريعة، والذين يفزعوننا من الدين، ويخوفوننا من السلفيين ونحو ذلك من الشعارات المقروءة والمسموعة، هؤلاء والله يخادعون الله والذين آمنوا، وما يخدعون إلا أنفسهم. السلفيون ليسوا بدعا من الناس، السلفية هي الفهم الصحيح للإسلام. ما معنى أن أكون سلفيا؟ أن أحب السلف. ومن هم السلف؟ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يسع مسلما أن يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يسع مسلما أن يبغض أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وهم القوم الذين فضلهم الله عز وجل؟ والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإيمان، والذين اتبعوهم السابقون من الصحابة من المهاجرين والأنصار هم الذين نوه الله عز وجل بذكرهم، وأخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم. إن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم الشامة في تاريخ الأمم. لن تجد في زمان ولا في قرن مهما تباعد نجوما كأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أن تكون سلفيا يعني أن تعترف بالفضل لأصحاب محمد، أنهم هم الذين فهموا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتسير بعد ذلك على نهجهم وعلى طريقهم. هذه هي السلفية باختصار. فلا يسع مسلما أن يتنكب هذا الطريق إلا أن يكون شيعيا رافضيا يسب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون خارجيا معاندا يحارب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. أما أهل السنة وهم نقاوة الناس، جماهير المؤمنين من المسلمين، هؤلاء جميعا سلفيون بفطرتهم، الملتحي منهم والحليق، المدخن منهم وغير المدخن، حتى أهل المعصية إنهم سلفيون بمحبتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليست السلفية شعارا لأصحاب اللحى وأصحاب السواكات وأصحاب الجلاليب، وإنما السلفية شعار لأحباب أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ومن يريدون كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم هذا الجيل الأول الذي زكاه الله سبحانه وتعالى. نحن الآن مشغولون بالبناء، يجب أن نبني أنفسنا أولا. تبني أول ما تبني خاصة نفسك، لا تكلف إلا نفسك، كل امرئ بما كسب رهين، ثم تتسع الدائرة في أولادك وأهلك، وتتسع أكثر وأكثر في قومك وعشيرتك، ثم تتسع لتشمل أهل حيك وجيرانك، ثم تتسع في بلدك، ثم على حسب ما أعطاك الله عز وجل من التوفيق نبني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مثل ما فعلوا. لكن لابد أن يتميز الصف وأن يتوحد، هذا أمر أراده الله من القديم، منذ كانت هذه الدنيا، بل من قبل هذه الحياة الدنيا، لما خلق الله آدم وخلق له أهله، خلق الله عز وجل إبليس ابتلاء لآدم وأمره أن يسجد له فأبى، وقامت العداوة في الجنة قبل أن يهبط إلى الأرض بين إبليس كرمز للشر وبين آدم كرمز لأنبياء الله عز وجل ومتابعي الوحي. وهبط آدم إلى الأرض وزادت العداوة بين إبليس وبين بني آدم، وكان الصراع دائما بين فريقين، أهل الوحي وأهل كتاب الله وسنن النبيين، وبين المعاندين والمخالفين. فلا والله لا يكون بناء، ولا والله لا تكون دولة، ولا والله لا تكون سياسة ولا اقتصاد ولا اجتماع إلا على منهاج النبوة. فإن الواجب أن نسعى في اتجاهين، في حراسة الدين ثم في سياسة الدنيا بالدين، وما العيب أن نجتهد في سياسة الدنيا بالدين. وهل فعل هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهل كان جهاد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في إقامة الدولة وبناء الملة وتأسيس الشريعة؟ وقد أقام هذه الحضارة التي لم تكتحل عين الزمان بمثلها، مشروع حضاري كبير ينتظرنا نحن المسلمين أن نعيد الدنيا إلى ما كانت عليه زمان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والله تعالى هو المسؤول أن يعيننا على ذلك بمنه وكرمه، وأن يدفع عنا شر الحاسدين وكيد الكائدين. وقفة ثالثة، ماذا يعني كونك الآن آمنا في سربك في وطنك، معافا في بدنك، عندك والحمد لله قوت يومك؟ يعني هذا أنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه، فقد حيزت له الدنيا بحذافيرها. أنت الآن ملك من ملوك الدنيا، قد حزت الدنيا، لكن الدنيا ليست بشيء، ماذا تفعل فيها إذن؟ اجعلها مركبا لك إلى الآخرة. هكذا فعل الأخيار، وهكذا فعل العقلاء، وهكذا فعل أولو النهى وأصحاب الألباب. إذا كانت لديك الدنيا على هذا النحو فاستعملها في نيل سعادة الآخرة، فإن هذه الدنيا ليست بشيء، وإن الله يعطي الدنيا من أحب ومن لا يحب، لكنه لا يعطي الآخرة إلا من يحب. دونك الآن، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. أنت الآن حي قادر مستطيع، تستطيع أن تعمل، وتستطيع أن تبذل، وتستطيع أن تبني. كان أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم لا يحبون من الدنيا إلا أنها مزرعة للآخرة. لولا ثلاث ما أحببت البقاء، قالها عمر وقالها معاذ وقالها أبو هريرة، كثير من السلف. فإذا سمعت الأسباب التي لأجلها كانوا يحبون الدنيا، يقولون ظمأ الهواجر، أن يصوموا في حر الصيف حتى تعظم حسناتهم عند الله، ومكابدة الليل، أن يجتهدوا في قيام الليل حتى يقربوا من الله سبحانه وتعالى، وأن لا يغلب أحدهم على غزوة في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله، ومصاحبة أقوام ينتقي أحدهم أطايب الكلام كما ينتقى أطايب الثمر. صحبة الصالحين، هكذا العمل لتحصيل ثواب الآخرة، هذا الذي ينشغل به من حيزت له الدنيا من أمثالنا، إنما ينبغي أن ينشغل بتحصيل مجده وملكه الذي يبنيه عند ربه. إنما الدنيا لأربعة نفر كما في الحديث: رجل آتاه الله علما وآتاه مالا فعمل فيه بطاعة الله، ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان، قال فهما في الأجر سواء. قال ورجل لم يؤته الله علما وآتاه مالا فعمل فيه بمعصية الله، ورجل لم يؤته الله علما ولم يؤته مالا فقال لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، يعني في معصية الله، قال فهما في الوزر سواء. ومن ثم يظهر شرف النيات، يظهر قيمة النوايا، إنما الأعمال بالنيات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. قال ومن كانت الآخرة نيته جمع الله له شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة، لا حول ولا قوة إلا بالله. هكذا ينبغي أن يسعى الإنسان، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالما أو متعلما، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الدنيا ملعونة على لسان نبيكم صلى الله عليه وسلم، ملعون ما فيها، ولا يستثنى من ذلك إلا ما أريد به وجه الله سبحانه وتعالى، مهما عمل العمل ولو في غرس الدنيا لكنه يريد به الآخرة، هذا يخرج من حيز الدنيا الملعونة ويصبح من جملة ذكر الله. إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، وفسيلة النخل تبقى سنوات حتى يحتاج إليها، فما الحاجة في أن يغرس الرجل فسيلة وقد قامت الساعة؟ الحاجة في النية، نية الخير، إنه ينوي الخير، ينوي العمل، ينوي الصلاح، ينوي البناء، ينوي أن تكون هذه الدنيا عامرة بذكر الله عز وجل. إنما يتفضل الناس بالنوايا، فإذا حيزت لك الدنيا بحذافيرها فاسعى الآن وانطلق في السعي إلى بناء مجدك عند الله عز وجل الآن، من قبل أن تندم، ومن قبل أن تنقطع الأعمال، ومن قبل أن يقال مات فلان. والله لتموتن اليوم، اليوم الذي تموت فيه ولو بعد 100 سنة سوف يسمى اليوم، يوم تموت، تموت يوم تموت، ويقول الناس مات فلان اليوم. ومن ثم ما أقصر هذه الحياة الدنيا وما أوجب العمل على العقلاء، ينبغي أن نسارع في السعي إلى تحصيل الآخرة، وقد أكرمنا الله عز وجل في هذه الدنيا بالستر والعافية. نسأل الله تعالى أن يجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير خير أعمالنا خواتمها، وخير أعمارنا أواخرها، وأحب أيامنا يوم نلقاه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله الذي عظم علينا المنة بالإسلام والسنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبد مقر بربوبيته، معتقد بوحدانيته، موقن بأن لا حاكمية إلا له وأن لا تشريع إلا منه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فعند الحاكم وغيره من حديث ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله، إني لأقف الموقف، أريد وجه الله وأريد أن يرى مكاني، إني لأقف الموقف أريد وجه الله وأريد أن يرى مكاني. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنزل الله تعالى قوله: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والحديث فيه ضعف لإرساله، لكنه يشهد له جملة من الأحاديث، فالمعنى صحيح متواتر. ومن ذلك حديث الرجل الذي قال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا شيء له. ثم قال: إن الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان صالحا وابتغي به وجهه. هذا الحديث يدلنا على شرف الأعمال أولا، ويدلنا على أهمية المواقف في حياة العبد. إني لأقف الموقف. تأمل، العبد هو جملة من المواقف. أنت توزن يوم توزن عند الله عز وجل بمواقفك، والمواقف لا تخلو من نوعين: مواقف العار والشنار والخزي والندامة، أو مواقف الإجلال والإكبار والفرحة والسلامة. ليس ثم إلا ذلك. كيف كانت مواقف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صناعة أصحابه، وفي بناء هذا الدين، وفي حراسة هذا الدين، وفي سياسة الدنيا بالدين؟ وكيف كان مواقف أصحابه في غزواتهم، وفي زهدهم في الدنيا، وفي إقبالهم على الآخرة، وفي اجتهادهم في تحصيل معاني الإيمان؟ كيف كانت مواقفهم؟ كانت مواقفهم والله شامة بين الأمم، كانت مواقفهم شرفا ومجدا وعزا. ولهذا ما يزال الناس يذكرون أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بالجميل، ما زالوا نجوم كل عصر وكل زمان، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم. ومن ثم فالرجل ينبغي أن يسعى في تحصيل المواقف التي تقربه من الله. والعبرة بكمال النهاية لا بنقص البداية. لا تنظر خلفك كثيرا، انظر أمامك الآن. قد يكون الرجل فرط شطرا كبيرا من عمره، قد يكون فاجرا، قد يكون فاسدا، قد يكون مرائيا، قد يكون ظالما، قد يكون ما كان، لكنه إذا صدق التوبة مع الله عز وجل، فإن صدق التوبة من خير المواقف التي يقفها العبد. أرأيتم إلى الرجل الذي قتل 100 نفس وكلكم يعرف قصته، ماذا فعل هذا الرجل إلا أنه وقف موقف صدق في توبته؟ قتل 100 نفس رقم قياسي في هذه الدنيا في القتل والفساد، ومع ذلك حدثته نفسه بالتوبة مع هذا السجل العظيم من المظالم. لكن العالم لما قال له: ومن يحل بينك وبين التوبة، وفتح له الطريق إلى الله سبحانه وتعالى، خرج من بلدته يريد البلدة الذي دله عليها ذلك الرجل العالم، ومات في الطريق لما يصل بعد، ولما يصلي معهم، ولما يصوم، ولما يصحب الصالحين، لكن قلبه ونيته، لكن موقفه قد أخذه. إن الله سبحانه وتعالى أمضى له نيته في طاعته، أمضى له موقفه. إن الرجل دخل الجنة بموقفه، لا بصلاته ولا بصيامه. الثلاثة الذين انطبقت عليهم صخرة كادوا أن يهلكوا في الغار، والقصة كذلك معروفة في الصحيحين. فدعا الله تعالى كل واحد منهم بموقف صدق وقفه لله عز وجل. هذا ذكر الله ذكر موقف بر والديه، وهذا ذكر موقف عفافه، وهذا ذكر موقف حسن معاملته مع أجيره. فانفرجت الصخرة وخرجوا يمشون، نفعتهم مواقفهم، مواقف الإحسان والصدق والاجتهاد في طاعة الله عز وجل. هذا الذي يعرض عليك الآن، هذا هو الذي ينبغي أن تحرص عليه. لو أنك الآن وقفت موقف توبة، توبة نصوحا وقبلها الله عز وجل منك، إذن والله لنجوت. لو أنك الآن حرصت على أن تصلي صلاة جديدة وقدر الله لك الخشوع، إذن والله نجوت. لو أنك الآن واصلت الصوم فيما بقي من الأيام حتى إذا جاء رمضان، كنت على اللياقة الكاملة التي تليق بشرف الزمان، فزت ورب الكعبة. لو أنك حرصت على أن تربي أولادك لتخرج منهم خالد بن الوليد وصلاح الدين ومن يرث ملك هؤلاء وعزهم، هذا هو المقصود بالمواقف، أن تتخلى عن معصية الله عز وجل. أقلع عن التدخين الآن موقف، اترك النظر إلى المحرمات الآن. إن كنت تعمل في عمل محرم فاتركه، ولو كان يأتي لك بما يأتي من الأموال. العمل في الربا في البنوك الربوية، أو في الجمارك والضرائب والتصوير وغير ذلك مما حرمه الله سبحانه وتعالى، موقف صدق يقفه العبد. وإلا فالمواقف معروضة، من الناس من مواقفه مواقف عار وشنار وخزي وبوار. كيف ترى مواقف إبليس؟ حيث أبى أن يسجد لآدم وأساء الأدب مع الله سبحانه وتعالى. قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال أرأيتك هذا الذي كرمت عليه؟ انظر كيف يواجه ربه ويخاطب ربه بهذا الإسفاف وسوء الأدب الذي يظهر من قوله أرأيتك. انظر إلى مواقف فرعون وهامان وقارون، انظر إلى مواقف عبد الله بن أبي رمز النفاق، كيف كان عبد الله بن أبي يظهر ما لا يبطن. إذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد يعظ أصحابه، قام هذا المنافق وقال أيها الناس هذا رسول الله قد جاءكم بالهدى ودين الحق فاستمعوا له وأنصتوا رحمكم الله. سبحان الله، وفي قلبه ما قد عرفت مما فضحه الله عز وجل به. إن المواقف إما أن تكون مواقف صدق ينجو بها صاحبها، وإما أن تكون مواقف خزي يهلك بها صاحبها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهل أوبق هؤلاء الوزراء وهؤلاء الأمناء وهؤلاء الرؤساء المخلوعين في بلادنا وفي غيرها وقد زادت فضيحتهم وعمت الدنيا إلا مواقفهم، مواقف ظلم واستبداد وعناد، مواقف تنكب لشريعة الله عز وجل، وحرب لأولياء الله عز وجل، وموالاة لأعداء الله عز وجل، ونصرة لليهود والصليبيين، واعتقال وحبس وتقتيل للمسلمين، مواقف أبى الله سبحانه وتعالى إلا أن يزلهم بها في الدنيا قبل أن يزلهم بها في الآخرة إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. المواقف معروضة، وأنت تمشي في طريقك في كل لحظة وفي كل دقيقة وفي كل نفس يعرض عليك الموقف، فإما أن تشرف بمواقف الصدق وإما أن ترسب بمواقف الخيبة والندامة والعياذ بالله. فدونك هذا الجهاد ودونك هذا الجهد بينك وبين ربك سبحانه وتعالى، والله سبحانه وتعالى قد أقام لك هذه الدنيا لتكسب فيها صفقة معه سبحانه وتعالى. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، سبحان الله وتعالى عما يشركون. نسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يوفقنا لمواقف الصدق والتوبة والإيمان، وأن يمن علينا بالهداية والإصلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أنجي المستضعفين من المؤمنين، واشدد وطأتك على الكافرين، وولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويزل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. اللهم بارك لنا في رجب وفي شعبان، وبلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا، وتسلمه منا متقبلا، واجعلنا فيه من المقبولين، وارزقنا عمرة مقبولة وحجة مبرورة بمنك وكرمك وجودك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وإخواننا ومشايخنا وجميع إخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.